الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا ربكم وراقبوه في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، الحرب بين الحق والباطل قديمة قدم هذه الدنيا، فمنذ أن خلق الله أبانا آدم عليه السلام والحرب قائمة بينه وبين عدوه إبليس الذي حسد أبانا على أن أكرمه الله بأن أسجد له الملائكة، فأبى إبليس حسدا وبغيا وكبرا وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فسخط الله عليه ولعنه وجعله بغيضا مرجوما، وحكم عليه بالخلود في النار لأنه تجاوز أمر الله وحده. ومنذ ذلك الوقت وإبليس قد أضمر العداوة لآدم وذريته من بعده، وتوعد فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإبليس له جند ما خلا منهم زمان ولا مكان على مر هذا التاريخ الطويل، جنوده منتشرون متوافرون يسعون في إغواء الناس وصدهم عن سبيل الحق وجادة الهدى. وهؤلاء الجنود على نوعين، منهم من عداوته ظاهرة واضحة بينة يجاهر بها ويعلن، وهم الكفار الأصليون والملاحدة والزنادقة الذين يظهرون العداء السافر للإسلام. أما الجند أو الصنف الآخر من الجنود فهم المنافقون، وهؤلاء أشد خطرا من الفريق الأول، لأنهم يتظاهرون بالإسلام ويسمعون الناس كلاما ربما يروج على البسطاء والسذج فيغترون بهم ويظنون أنهم من أهل الخير، وهم أشد الناس عداوة. ولذلك حذرنا الله منهم، فقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. حصر العداوة كلها في هؤلاء المنافقين، ولأجل أن يحذرنا الله منهم ولنستبين شرهم، فإن الله لم يسمهم لنا بالأسماء، لأن الأسماء تنتهي بانتهاء الوحي، وهؤلاء لا ينقضي ولا يخلو منهم زمان ولا مكان. فركز القرآن الكريم على ذكر أوصافهم حتى نحذرهم ونتبين أساليبهم ومكرهم. وكذلك فقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من شأن هؤلاء المنافقين المجرمين كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فليسوا يهودا ولا نصارى ولا أعاجم، بل هم منا ومن بني جلدتنا، يتحدثون بألسنتنا ويلبسون لباسنا ويؤاكلوننا ويشاربوننا. هنا مكمن الخطورة، وهنا أص البلاء، أن يكون العدو متلبسا بثيابك، قابعا في قعر دارك، وأنت لا تدري به. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عباد الله، لقد شرق المنافقون وأعداء الإسلام بالدعوة والدعاة إلى الله عز وجل حين يرون توافد الناس على الخير، ويرونهم قد التفوا على الصالحين وعلى الدعاة إلى الله عز وجل، فهذا المنظر يؤلمهم كثيرا ويحزنون له كثيرا. لأجل ذلك فإنهم قد جندوا جنودهم وجيشوا جيوشهم لمحاربة الإسلام وأهله، واستخدموا المكر الكبار والأساليب المتنوعة والطرق الإبليسية الشيطانية من أجل إغواء الناس وصرفهم عن طريق الهدى والصلاح، ولهم في هذا أساليب كما ذكرت متنوعة متباينة. والواجب علينا أن نكشف تلك الأساليب والطرق، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدركه ذلك الشر. فعلينا أن نكون على مستوى التحدي، وأن نكون على وعي بأساليب هؤلاء المنافقين. وكما قلت، فإن القرآن الكريم لم يسمهم لنا بأسمائهم، إنما ذكر أوصافهم ليسهل على الأمة جميعا أن تعرف هؤلاء الأعداء من خلال منطقهم ومواقفهم. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، في الأساليب، في المقالات، في الحوارات الفضائية، في الكلمات التي تخرج يمينا وشمالا في أوقات الشدائد، يتبين هؤلاء المنافقون. ومن أساليب هؤلاء في حرب الدعوة والدعاة قلب الحقائق وتزييف الباطل وزخرفته وتشويه الحق وحملته. أجل، إنهم يحاولون أن يجعلوا من الخير شرا ومن المعروف منكرا، والعكس صحيح أيضا، بما يستخدمونه وما يمتلكونه من أساليب وطرق مختلفة متباينة يلبسون بها على الناس، ويحاولون أن يبغضوهم ويبغضوا إليهم الصلاح وأهل الصلاح، ويظهرون التدين والمتدينين ربما بأساليب وبمظاهر فيها ما فيها من التشويه حتى يكره الناس هيئة المتدين وشكل المتدين ومنطق المتدين، وعلى ذلك يكرهون ما يأتي به ذلك المتدين من شريعة الإسلام. إذن فهؤلاء المنافقون يقلبون الحقائق ويغيرونها، وليس هذا بغريب، فإمامهم فرعون قد استخدم هذا الأسلوب من قديم الزمان. ماذا كان يقول فرعون الطاغية عن موسى الداعية المصلح؟ يقول فرعون، وانظر إلى المنطق المضحك، إني أخاف، يخاطب قومه من بني إسرائيل، يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الفساد، موسى يظهر الفساد، وفرعون المتجبر الذي يقتل النساء الرجال ويستحي النساء ويقتل الأطفال، الذي ادعى أنه رب السماوات العلى، هذا مصلح، وموسى الذي يدعو إلى العدل وإلى الإصلاح وإلى إقامة موازين الخير والنفع للناس، هذا من أهل الفساد. هكذا يستخدم إذن هؤلاء هذا الأسلوب الماكر ليصرفوا الناس عن هؤلاء الصالحين وعن قبول دعوتهم. وقوم لوط ماذا قالوا عن لوط الصالح العفيف المتعفف؟ لقد أصبحوا يكثرون من إلقاء التهم عليه حتى تمالأوا على إخراجه. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لعل هذا من باب السخرية والتهكم بلوط وبأهله، أنهم أناس يتطهرون وهم يقصدون ضد ذلك، أو أنهم لكثرة تزييفهم للحقائق أثروا على عقول الناس فأصبح العفاف والطهر عيبا وجريمة يحاكم عليها القانون. ولهذا تنادوا فيما بينهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم، وتهمتهم ما هي؟ إنهم أناس يتطهرون. فصار الطهر إذن والعفاف بعد هذا المشوار الطويل من تشويه الحقائق وتزييفها صار جريمة يعاقب عليها القانون. أما رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد نال من تشويه المنافقين والكافرين لشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، نال من ذلك نصيبا وافرا، وهو الصادق الأمين الذي عرفوه من أيام طفولته، ومع هذا اتهموه بأنه كذاب وبأنه ساحر وبأنه مجنون، كل هذا حتى يصرف الناس عن دعوته والاستماع إليه. ومن أساليب المنافقين استخدامهم الآلة الإعلامية وترويج الباطل من خلالها، والإعلام عباد الله وسيلة خطيرة لغسل عقول الناس. نلاحظ اليوم أن هناك دولا ربما لا تمتلك قوة عسكرية ولا إمكانات مادية كبيرة، لكن لأنها تمتلك وسيلة الإعلام فقد أصبحت لها المكانة العليا بين الدول. فالإعلام وسيلة خطيرة، إذا تولى هؤلاء المنافقون زمامه وأخذوا بخطامه فقل على الأمة السلام. فهم يحاولون من خلال هذه الوسائل الإعلامية، الفضائيات، الجرائد والصحف، مواقع الإنترنت وغيرها كثير، يحاولون من خلالها أن يبثوا باطلهم وأن يموهوا على الناس ويروجوا الباطل الذي يكنونه في صدورهم لأمة الإسلام. وربما كذبوا فلم يصدقهم الناس ابتداء، فأعادوها مرة بعد مرة بعد مرة حتى يصدقهم الناس، كما قيل اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. هذا أسلوب شيطاني ومكر إبليسي قديم. ولهذا فطن فرعون لهذه الوسيلة الإعلامية، وأن لها أثرا بالغا في تغيير عقول الناس. قال الله عن فرعون ووسيلته التي استخدمها: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أرسل أناس ليشيعوا الباطل، لأن هذه هي وسيلة الإعلام في ذلك الوقت، لم تكن هناك قنوات ولا جرائد، فكان يرسل رسله في الشوارع في الأسواق في تجمعات الناس. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. ما هو البيان الذي يقرأ؟ ما هي نشرة الأخبار المجهزة سلفا من فرعون ليشيعها أهل الباطل؟ إن هؤلاء، يعني موسى والصالحين من قومه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. يحاول أن يخوف الناس من الصالحين، وأنهم خطر علينا، على أمننا، على أموالنا وأعراضنا. الخوف من الصالحين، أما هو وما يفعله فليس بخوف على الناس وعلى أمنهم وأموالهم وأعراضهم. وربما خرج فرعون نفسه في ذلك المشهد الإعلامي ليموه على الناس وليقلب الحقائق. ظهر فرعون على قومه كما قال الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم، يخاطبهم كما يزعم بمنطق العقل ليقنعهم: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذا مسكين لا يملك شيء، أنا لدي القوة والمال والسطوة، فهل أنا الذي على الحق أو هذا الذي لا يستطيع أن يخرج الكلمة؟ مهين لا يستطيع يبين، لأن موسى كان فيه في لسانه شيء من العي، لا يستطيع أن يظهر الكلام. فيحاول هذا الطاغية أن يرمي موسى بهذه الصفة التي يرى هو، أو يحاول أن يريها الناس أنها صفة نقص. ولكن هل أثر فرعون في قومه؟ نعم أثر فيهم، قلب الحقائق، غير عقوله. قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه. كيف يطيعونه وهو يتكلم بهذا المنطق الأعوج؟ السبب: قال الله: إنهم كانوا قوما فاسقين. انظر يا عبد الله، حينما يكون المرء واقعا غارقا في مستنقع المعصية والفسوق، يحجب الله عنه معرفة الحق من الباطل، فيضل وينصرف عن معرفة الحق، وهذا ابتلاء من الله. ولهذا فالصالحون يستنيرون بنور الله عز وجل، الله يهديهم سواء الصراط، يبين لهم الحق: اهدنا الصراط المستقيم. أليس هذا من دعائنا في الصلاة؟ هذا لا يكون إلا لمن كان على جادة الحق والهدى، ملتزما بأمر ربه عز وجل. أما من كان فاسقا فسرعان ما تتغير عنده الحقائق وتنقلب عنده الموازين. وكذلك من أساليب هؤلاء المنافقين تسليط الأقربين من الداعية والمصلح لإسقاط مكانته بين الناس. حين يأتي البلاء من القريب، من أبيك أو أخيك أو جارك أو رئيسك في العمل، فيتهمك بما أنت منه براء، في هذا مكر خفي وإشارة واضحة للناس أن هؤلاء أقرب الناس إلى هذا الداعية، وقد تكلموا فيه وقد سبوه وشتموه، فهم أعرف وأعلم من غيرهم به. فهم إذن يحاولون أن يسلطوا على الداعية أقرب الناس إليه حتى يتكلموا في عرضه، في دعوته، في صدقه، يشكك في أمانته. فإذا سمع الناس أن هذا الكلام جاء من قريب قالوا هذا القريب أعرف من غيره بهذا الداعية، فلا بد أنه اطلع على حقائق وعلى معلومات لا يعرفها الآخرون. وهكذا فعلت قريش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ربيعة بن عبات وكان جاهليا فأسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول، يعني في تجمعات الناس يأتي إليهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ إنه كاذب، ويرميه بالحجارة والتراب. فالتفت إليه فإذا هو أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المكر الشديد، إذا كان عمه أقرب الناس إليه يقول: لا تصدقوه، هذا كذاب، أنا أعرفه، هو ابن أخي. كيف سيكون أثر هذا التشويش وهذا المكر على أولئك المستمعين؟ إذن فهؤلاء الأعداء يحرصون أشد الحرص على إسقاط المصلحين والدعاة إلى الله بمثل هذا الأسلوب القذر. نسأل الله أن ينصر دينه وأولياءه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، ومن أساليب المنافقين أيضا صنع عداوات للداعية والمصلح من قبل أناس يظهرون الصلاح والتدين حتى يقبلهم الناس. قد لا يقبل الناس أن يتحدث إنسان عرف بالفجور وعرف بالكذب فيقوم بتشويه صورة الداعية أو سبه، ربما لا يتقبل عامة الناس ذلك، يقولون هذا إنسان كاذب، هذا معروف التاريخ، لا يقبلون منه. ولذلك فالمنافقون قد يجيشون أناسا ظاهرهم وسيماهم الصلاح، إما لأن هؤلاء تلبسوا بلباس الدين وليسوا أهلا له، أو أنهم مغفلون وسذج يسيرون في ركاب القوم وهم لا يشعرون ويحققون أهدافهم وهم لا يدرون. فيظهر هؤلاء يتهمون الصالحين، يتكلمون عن دعاة الحق والهدى بأساليب يحشونها بالنصوص الشرعية والآيات والأحاديث، ويتحدثون فيهم بكلام يحاولون أن يضربوا النصوص بعضها ببعض من أجل أن يشوهوا حقيقة هؤلاء الصالحين ودعوتهم إلى الله عز وجل. ومثل هؤلاء مع أنهم ربما يظهرون كما قلت في مظهر التدين والصلاح، إذا رأوا داعية من الدعاة إلى الله عز وجل قد اجتمع الناس حوله وكثر الحضور حوله في مسجد أو محاضرة، شرقوا بذلك وحسدوه وبحثوا عن عيوبه عيبا عيبا، ثم بدأوا ينشرونها. ليس لهم هم إلا هذا الأمر، يأخذون الدعاة المؤثرين في الناس واحدا واحدا فيبدأون يطلعون على كلماتهم ومحاضراتهم، يستمعون إليهم لا ليستفيدوا منهم ولا لينشروا دعوتهم، كلا، بل يبحثوا عن زلة وعن خطأ فيسجلونه ثم يبثونه بعد ذلك للناس. أي أسلوب هذا؟ أي أخلاق هذه؟ هل الدعاة إلى الله يا عباد الله ملائكة لا يخطئون؟ هم كغيرهم يخطئون ويزلون، إما اجتهادا أو حتى عمدا. نعم، الداعية والعالم ليس ملك لا يخطئ، يخطئ، إما خطأ اجتهادي هذا مبلغ علمه،
ظن أن الحق في هذا القول أو في هذه المسألة فقال به ظنا منه أن الحق هكذا، أو قد يكون قد ضعف وأخطأ وزل. وهل كل من زل نلغي تاريخه، ننسى جهاده، ننسى ولاءه لدين الله عز وجل؟ في عهد محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الموازين الحق والعدل كان يؤتى برجل من الصحابة اسمه عياض بن حمار رضي الله عنه، وكان يشرب الخمر، ما استطاع أن يترك الخمر، تعودوا عليها من أيام الجاهلية، فما استطاع هذا الصحابي أن يترك الخمر، فكان يشربها رضي الله عنه، لكنه يندم ندما شديدا ويبكي، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله شربت الخمر فطهرني يا رسول الله، فيقام عليه الحد ويجلد ثم يعود، وبعد مدة يضعف فيشرب الخمر مرة أخرى، فيأتي نادما باكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد. تكرر هذا الأمر عدة مرات. في يوم من الأيام والصحابة اجتمعوا يرمونه كما في الرواية، بعضهم يرميه بالنعال وبعضهم يجلده بالعصي، قال بعض الصحابة أو أحد الصحابة لآخر أرأيت إلى هذا؟ قبحه الله، لو استتر، لو جلس في بيته ما أكثر ما يؤتى به وهو يشرب الخمر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ مع أن هذا يا عباد الله قد أتى بكبيرة، وأي كبيرة يا أم الخبائث الخمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس لهذا الصحابي توحيده وعقيدته وولاءه وحبه للإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تسبوه، فوالذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، شارب للخمر ومحب لله ورسوله، لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم هذه الصفة العظيمة وهي حب الله ورسوله لأجل أنه وقع في زلة بل وكبيرة من الكبائر. فما بال هؤلاء يتصيدون أخطاء الدعاة إلى الله ويحاولون تضخيمها؟ إن كانوا صادقين أفلا ناصحوهم بالأسلوب الحسن والكلمة الحانية؟ بل وربما استكثروا على الدعاة أن يتمتعوا بالطيبات الحلال من الدنيا، وكأنهم ليسوا بشرا من البشر. لو ركب أحد الدعاة سيارة فارهة أو سكن بيتا جميلا لبدأوا يشككون فيه ويرمونه بالتهم، ومن أين أتى بهذا المال؟ أما غيره يخبط فيما شاء من ملذات الدنيا حراما أو حلالا، الأمر سهل، اتركوا الناس وشأنهم. أحلال على بلابله الدوح حرام على الطير من كل جنسي؟ إذا كان الداعي يريد يستمتع بالحياة يجلس مع أولاده يسافر وإياهم يلهو ويلعب معهم، صوروه وقالوا انظروا إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل زهد وأنهم يدعون إلى الله عز وجل، هذا ما يفعلونه. ماذا فعلوا؟ أليسوا بشرا من البشر؟ أليس لهم كمال البشر؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الزهاد كان يمارس حياته بصورة طبيعية وما كان يتكلف؟ ولما علم بعض الصحابة بعبادته وحياته وبرنامجه اليومي وأن فيه جزء من العبادة المحضة الصلاة والذكر وقراءة القرآن وجزء آخر يضاحك فيه أهله، يجلس مع نسائه، يلعب مع الأطفال، حياة طبيعية يمارسها لأنه بشر، كأنهم تقالوا هذه العبادة. فقال بعضهم لكن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاتخذوا سياسة فيها شيء من الغلو، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر وأصلي ولا أنام ولا أرقد. وبدأ الخبر ينتشر في الصحابة، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا في الناس، لم يدعو هؤلاء الثلاثة فقط ليناصحهم، كلا، بل قام خطيبا في الناس ليبين أن هذا الدين هو دين الفطرة وأنه لا يصادم رغبات الإنسان إذا كانت في حدود المباح. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقول أحدهم إنه يقول أحدهم إنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام ويصل ولا يتزوج النساء، أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية إلا أنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني. هذا هو الميزان العدل. وهكذا يكون الإسلام موافقا لطبيعة الإنسان. ثم يأتي هؤلاء الذين يزعمون الصلاح والزهد فيتهمون الدعاة إلى الله عز وجل بأمور لا ينبغي أن تكون فيها تهمة. إنه المكر الكبار والحسد والهوى في داخل النفوس. ولكن يا عباد الله، دين الله منصور وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة. رضي أولئك أو أبوا وإن رغمت أنوفهم. والحمد لله، مع وجود الفساد ووجود مظاهر يتعلم المرء منها، إلا أن الإسلام ينتشر في الدنيا انتشار الشمس. وقد رأيت في عدد من البلدان في أنحاء العالم توافد المسلمين على حضور المحاضرات والتفافهم على أهل العلم والدعاة إلى الله، رأيت شيئا يسر له المرء. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا موعود الله، وهذه بشارة من الله بشرنا بها. لينصرن الله رسله ولينصرن أولياءه وإن اشتدت الحرب وإن تمالأ الكفار والمنافقون. وليتمن الله هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. صلوا وسلموا على إمام الدعاة والمتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين وفي سوريا والعراق وفي اليمن وسائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وأولياءك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم كل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أيدهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم استعملنا جميعا في طاعتك، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.